الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا معكم اليوم هو عن أمر مهم وأمر أساس في النجاة من الفتن العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الصحيح: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا ينبه الجنسين، الرجال والنساء. ولذلك كما قد قيل عن السلف ويروى عن فاطمة رضي الله عنها ويروى مرفوعا: خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، يعني الأجانب. وأيضا أمرنا في آيات وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر، وأن البصر فتنته عظيمة إذا أطلقه العبد. ولذلك هذه مقدمة لما سوف ندخل إليه مما شرعه الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حجب النساء عن الرجال، زيادة على ما أمروا فيه من غض البصر. وكل هذا حواجز شرعية وموانع شرعية لكي لا تقع الفتنة بين الجنسين. ولخطورة هذا الأمر تجدون الآيات في سورة النور في بيان هذا الأمر العظيم، وهو غض البصر وحجاب المرأة عند خروجها وفي بيتها وغير ذلك مما سوف يأتينا تفصيله بإذن الله تعالى. فقبل أن أبدأ في ذلك، نقدم أن غض البصر في العموم، سواء كان من أمامك قد احتجبت من النساء أو لم يحتجب، غض البصر هو أمر شرعي، لأنه يحمي قلبك من هذا المدخل العظيم الذي يدخل عليه وهو البصر، يحميه من الفتنة. وإذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه، وأعقبك من فوائد هذا الغض، أعقبك حلاوة الإيمان ولذته والتي تجدها في قلبك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية من غض البصر أنه يورث نور القلب والفراسة، وكما قال تعالى في قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب فالجنون أحيانا، قد يصل إلى الجنون نسأل الله السلامة بالصور المعشوقة المتعلق بها إذا أطلق الإنسان بصر، سواء من تعلق بصورة امرأة أو بصورة شاب أو ولد، كما يتعلق بعض هؤلاء قوم لوط تعلقوا بصور الرجال الجميلين، فإن الفتنة تقع بصور النساء وبصور الرجال. فالصورة الجميلة إذا أطلقت النظر فيها قد هذا يجعلك في سكرة، كما قال الله عز وجل: عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ثم لا يستطيع الإنسان أن يخرج من هذه السكرة، لأنها يورث هذا النظر نظرا زائدا لا يجعله ينفك عنه. وقد قربت آلات الفتن الآن في أيدينا، مثل هذه الجوالات وغيرها، حتى أن الإنسان يستطيع أن يرى كل شيء، وإذا حفظ بصره أورثه ذلك النور وخرج عن هذه السكرة التي يرى كثيرا من الناس قد وقعوا فيها. فالتعلق بالصور شأنه عظيم، ولذلك أول سبيل لمجانبة هذه الصور غض البصر، أن تغض بصرك عن هذه الصور. والله عز وجل في هذه السورة التي ذكر فيها غض البصر، سورة النور، ذكر الله عز وجل بعد آيات غض البصر قال: الله نور السماوات والأرض، وهذه مثل نوره كمشكات فيها مصباح، الآية. ثم في آخرها قال الله عز وجل: نور على نور. طيب، هذا النور الذي قال فيه أيضا أبي بن كعب أنه هذا مثل نور المؤمن, نور الله في قلب المؤمن والهداية. هذا تعقيب هذه الآية بعد آيات الغض, غض البصر دليل على أن هذا الغض يعقب نورا للعبد يجده في قلبه وبصيرة قد غابت عنها أولئك الذين أطلقوا أبصاره. ولذلك قال بعض السلف ممن كان لا تخطئ له فراسة وكانوا يسألونه عن سبب هذه الفراسة العجيبة التي عنده, فكان يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة لله عز وجل لا يعصي الله في الخلوات, وغض بصره هذه الثالثة عن المحارم, وكف نفسه عن الشهوات, وأكل الحلال, لم تخطئ له فراسة. ولذلك الله عز وجل يجازي عباده على عمله بما هو من جنس عمله, فيطلق الله نور بصيرة العبد وفهمه ويفتح عليه باب العلم والمعرفة ويكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره مما ينال ببصيرة القلب بسبب هذه الطاعة. ويكفينا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري الذي قال الله عز وجل فيه في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي عليها, ولئن سألني لا أعطينه, ولئن استعاذني لا أعيدنه, وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وقال أيضا في اللفظ الذي عند البخاري وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. فهذا العبد المؤمن انظر كيف لطف الله عز وجل به لأجل أنه من أولياء الله, فولايته لله حصلت بسبب ماذا؟ بسبب فعل الواجبات والزيادة عليها إلى فعل المستحبات. ولا شك أن من عظيم ذلك ترك المنهيات, هذا من عظيم الواجبات أن تترك المنهيات المحرمة. فانظر كيف الولاية انعكست على البصيرة التي حصلت له, فقال كنت سمعه الذي قال أهل العلم يعني كما جاء في رواية فبي يسمع وبي يبصر يعني تجده لا يسمع إلا خير, قد جنب سماع المعاصي, جنب سماع الملاهي والغنى والموسيقى, وجنب سماع اللغو من الغيبة والنميمة, تجد مجالس معمورة بطاعة الله دائما. أيضا جنب بصره النظر إلى المحرمات وإلى الصور وإلى كل ما هو محرم, فقال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به, فلا فبي يبصر يعني يبصر الخير ويبصر ما ينفعه في دينه ودنياه, وقد جنب أولئك. وهذا سبب الولاية, أورثه الله هذا النور الذي يكون في سمعه وبصره ويده ورجله, الذي يبطش وبيمشي, كل هذه بصيرة, وهذا النور الذي يمشي به أصبح بسبب الهداية التي سببها له حفاظه على غض بصره وطاعته لربه عز وجل. الفائدة الثالثة لغض البصر قوة القلب وثباته وشجاعته, فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة, فإن الرجل الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله, ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه. والله عز وجل يجعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه, قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول بعض السلف الناس يطلبون العز في أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله, وكان الحسن البصري رحمه الله يقول وإن هملجت بهم البراذين, يعني ركبوا هذه البراذين الخيول التي تتنكس وترقص في مشيتها, وتقطقت بهم البغال, بعض البغال الملكية القديمة اللي كانت لا تزين إلا للملوك, يقول فإن ذل المعصية في رقابهم, أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وتعلمون دعاء القنوت والذي ورد أيضا في السجود, وهو أنك تدعو تقول إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فالعزة لمن والى الله والذل لمن عاداه الله. وهذه فوائد غض البصر، ولذلك نلج منه إلى أمور الحجاب والبعد عن رؤية الرجال للنساء بما أمر الله عز وجل به. ونعلم أن أولياء الشيطان ومن يسمون اليوم بدعاة تحرير المرأة وهم كذلك يريدون تحريرها من العبودية لله إلى عبودية الهوى والشيطان. فأول خطواتهم الشيطانية لإخراج المرأة من دينها هي أن يخرجوها من بيتها مخالفة لأمر الله تعالى حين قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخبر الله عز وجل ومن أصدق من الله أن قرار المرأة في بيتها سبب لذهاب الرجس عنها وسبب لتطهيرها. وهذه الآية وإن وردت في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات فغيرهن من النساء أولى وأحوج إلى هذا التطهير وإلى هذا الأمر وفعله. ولقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجال بالنساء خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عنده. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي بسند صحيح. ومعنى كلمة عوان عندكم يعني أسيرات، هذا معنى كلمة عوان يعني أسيرات. فشبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسير وكأنها كالأسيرة في بيتها، ولذلك سماه بيتها مع أنها في بيت زوجها، لكن لأجل أنها تمكث فيه أكثر من مكوث زوجها نسب إليه. وقال وقرن الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن وهو بيت زوجه، وسمي بيتها لأنها تقر فيه أكثر، ولأنها هي السكن، هو البيت سكن وهي سكن لزوجها. فهذا هو حالها وهذا هو أس حالها وأصل حالها أنها سيدة البيت وهي السكن للزوج. والبيت بدون امرأة لا يسمى سكنا وإنما يسمى بيوت، ولكن تصبح سكنا إذا كان فيها امرأة له يسكن إليها. وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالعوان بالأسيرة لبيان أن قرارها ولزومها لبيتها. ومن المعلوم أن الأسير لا يترك له الباب مفتوحا يخرج متى شاء ويدخل متى شاء، لا، وإنما لا يخرج إلا بإذن. استأذن المرأة عند الخروج من بيتها من زوجها وتعلمه بذلك، ثم إذا خرجت إن كان في خروجها مما يحتاج فيه مرافقة يعني المكان بعيد أو سفر أو شيئا من ذلك فلا بد من مرافقة، كما أن الأسير لا يترك له الباب مفتوح ولا لا بد أن يرافقه من يمشي معه. كذلك المرأة إذا كان في المكان خطورة والذهاب المكان الذي تذهب إليه قد يكون موحش أو شيء من ذلك لا بد معها من يرافقها. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عظم فيها شأن المرأة في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، بعدما قال صلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد يعني كلما قربت من بيتها كان أول، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أوله. ليس معنى هذا أن المرأة إذا جاءت إلى المسجد لا تصف الصف الأول للنساء، لا، صف الصف الأول، يجب عليها أن تسد الصف الأول في الأول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن المرأة كلما أبطأت عن الخروج إلى المسجد وصلت في بيتها كان أفضل، فاللاتي جئن في آخر الوقت هن أفضل لأن لم تبكر في الخروج من بيتها، أما الرجل فالذي بكر في الخروج من بيته أفضل من الذي تأخر في بيته في الذهاب إلى المسجد. فكلما تأخرت المرأة في بيتها كان خيرا لها، ولذلك قال إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قوم، وصلاتها في خدرها يعني في غرفة النوم ما تسمى اليوم التي تنام فيها خير من صلاتها في بيتها في باقي بيتها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الدخول على النساء، بعدما أمرنا بالقرار في البيوت نهي أيضا الرجال عن الدخول عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو يعني قريب الزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت يعني الخطورة، كل الخطورة من أن يدخل من لا يستنكر دخوله وهو ليس محرما للمرأة. هذا الحديث في الصحيحين. فكلما بعدت المرأة عن أعين الرجال عظم أجرها وزاد الخير وذهب عنها الرجس وثبت التطهير لها بنص الكتاب والسنة. فهذا هو الحصن الأول لحماية المرأة المسلمة، ألا وهو القرار في البيوت، وهو الذي وعد الله به المؤمنين وبشرهم به في وصف نسائهم في الجنة، نسائهم سواء من الحور العين أو من المؤمنات اللاتي هن يفقن الحور العين حسنا وخيرا في الجنة. وصف الله الحور العين لماذا؟ بما ترغبه نفوس الرجال الكمل أهل الغيرة وللألباب، فقال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، وقال في الآية الأخرى هذه الصافات، وقال في الآية الأخرى حور مقصورات في الخيال. هناك قال قاصرات الطرف عين، وهنا قال مقصورات في الخيال، فأخبر عز وجل أن هؤلاء النساء اللاتي في الجنة قد قصرن نظرهن على أزواجهن، لأن قال قاصرات الطرف عين يعني ليس قصر طرفهن من ضعف في بصرهن، لا بل هن عين يعني واسعات الأعين شدة سواد في شدة بياض وصفاء، فعيونهن واسعة وجميلة وبصرهن قوي، لكنهن قد قصرن طرفهن على أزواجهن لا يمدون الطرف إلى الرجال الآخرين. وزيادة على ذلك قال مقصورات في الخيام، أي قصرت أرجلهن عن الخروج من خيام اللؤلؤ التي في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن للمؤمن خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، يعني الميل ما يقدر الآن بالكيلومتر وهو 2000 ذراع بالذراع العربية، قديما يذرعون الميل 2000 ذراع وهو ما يعادل تقريبا كيلو متر، فإذا 60 كيلومتر أو 60 ميلا في السماء، وأيضا عرضها كذلك، فلا يخرجن من هذا، لا يخرجون إلى أحد خارج الخيام، وهن في ملكي أو في ما يملكه زوجهم، أزواجهم يملكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسير المؤمن في الجنة في ملكه 100 عام لا يقطع، 100 سنة يعني لا يقطع بتقدير أهل الدنيا، لكن هو يسير فيها ما شاء، يصل إلى آخرها بما شاء، يطير في الجنة إلى أي مكان شاء. فالمؤمنة وهي في الجنة انظر إلى أن الله عز وجل لم يترك لهن التبرج في الجنة، ولا قال أنهم يتبرجن ويخرجون في الجنة متبرجات عند الرجال الأجانب. ومع أن في الخمرة التي تشرب في الدنيا الله عز وجل وعد بها المؤمنين في الجنة، وليس فيها هذا الغول والسكر الذي يضر بالإنسان، إنما فيها الخير والنفع، يعني تعطيهم من النشوة والقوة والخير ما يزيدهم خيرا على خير. وأما التبرج هذا والسفور فهو شر في الدنيا والآخرة، حتى لأهل الجنة ليسوا سافرين وليست متبرجات خارجات، بل هن قاصرات الطرف عين يعني على أزواجهم قاصرات طرفهم، حور مقصورات في الخيام أي لا يخرجن منها، وهن باقيات للمؤمنين في خيامهم هذه التي من اللؤلؤ على هذا الجمال والحسن الزائد. ثم تعلمون ما وصفه، وليس هذا مقام ذكر وصف الجنة لأن وصفها يقول، لكن أردنا ذكر هذا الشاهد العظيم في مدح الله عز وجل للمؤمنات أو وصفه لهن وهن في الجنة بهذا الستر. وكذلك حمى الله المرأة القارة في بيتها عن أعين الرجال كما قدمنا، ونهاهم أن يدخلوا على النساء إلا لحاجة. طيب إذا دخلوا لحاجة لابد أن يكون معهم محارم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أيضا قال ألا لا يدخلن على مغيبة، يعني قد غاب عنها زوجها، إلا ومعه رجل أو اثنان يعني من محارمها. فمغيبة ما غاب عنها زوجها، لكن طيب أنا أريد أن أدخل أكلمها ومثلا هي عالمة كما كانت أمهات المؤمنين أو غيرهم، فيريد أن يكلمها حتى من وراء حجاب ما يرى شخصها، قال لا تدخلوا عليهم في البيوت إلا ومعكم رجل أو اثنان يعني من محارمها، حتى لا تكون الخلوة ويكون هناك محارم لها، وإن لم يكونوا لم يكن منهم زوجها قد يكون أخوها أبوها ابنها رجل ورجل أو غير ذلك من المحارم. ولذلك يقول الله عز وجل مخاطبا للرجال إذا دخلوا على أمهات المؤمنين وهن أمهات المؤمنين حرمتهن ظاهرة وحرمتهن أشد من حرمة أمهاتنا، ولا مطمع للرجال المسلمين فيهم، بل هن محرمات أبديا عليهم، ومع ذلك أمر الله عز وجل قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا بعد تحريمهن وأنهن أمهات المؤمنين، مع ذلك أمر الله بالحجاب وجعلهن هن القدوات لجميع النساء بأن يحتجبن حتى ممن هم ماذا هي أمهم، هي أم المؤمنين ومع ذلك تحتجب عنهم، ولها حرمة الأم ومع ذلك تحتجب عنهم، سنة لمن لغيرها من النساء النساء المؤمنين. ثم علل الله عز وجل ذلك وقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذه الآية نزلت لتطهير قلوب أطهر النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر الرجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك فمن بعدهم من الناس هم لتطهير قلوبهم أحوج وأولى. ثم إن الله عز وجل طهارة قلوب المؤمنين هي مرادة لله عز وجل، ليس فقط طهارة قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة، وأما نساء الصحابة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين هذا ليس مراد لله تطهير قلوبهم، بل الله يريد تطهير قلوبهم أيضا، لكن هذه الأسوة الأسوة هنا ببيت النبوة ويقتدي بهم من بعدهم من النساء، فإذا كان بيت النبوة فيهم هذا الحجب فكيف بغيرهم، هم له أحوج وأولى لأنهم أحوج إلى طهارة القلوب من هؤلاء الطاهرات المطهرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بين وظاهر ولله الحمد. ولا طهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء إلا بحكم العليم الحكيم سبحانه لأن يكون بيننا وبينهن حجاب، فإذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ليس هو هذا ستر غطاء الوجه، هذا يأتينا الحديث عنه بعدين بعد وهو الجلباب، لكن الحجاب هو الحائل من ستائر أو أبواب حتى لا ترى شخص الذي تكلم، كما أن الله عز وجل جعل بينه وبين أنبياء حجاب فهم لا يرون شخصه وإنما بينهم وبينه سبحانه حجاب. وكذلك فعلت أمهات المؤمنين فجعلوا بينهم وبين الداخل عليهم ستائر وهن خلف الستار، ولذلك عبد الله بن الزبير لما دخل مع رجلين من قريش على أم المؤمنين عائشة وكان بينهم وبينها الحجاب، فأراد أن يستسمح من أمه عائشة وهي خالته، وكان دخل مسور المخرمة ورجل معه فقالوا ندخل يا أم المؤمنين بعدما حلفت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير لغضب بينهم، فقالت ادخلوا، قالوا ومن معنا، قالت ومن معكم إلا أن يكون عبد الله بن الزبير، قالوا لا تستثنين يا أم المؤمنين، قالت ادخلوا ومن معكم، فدخلوا وكان معهم عبد الله بن الزبير، فجلسوا ثم دخل أبعد الستر ودخل عليها اللي هو عبد الله بن الزبير لأن خالته أخت أمه أسماء بنت أبي بكر، فدخل عليها وألقى نفسه في حجرها يبكي وهي تبكي حتى خفضت خضابها وهو يقول كلميني لأنها حلفت ألا تكلمه، فقالت ماذا أفعل بيميني يعني الحلف الذي حلفت، حتى كلمته ثم بعد ذلك وكانوا من خلف الحجاب يقولون لا يا أم المؤمنين كلمني، حتى كلمته وهو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه صحابي زبير، فلما كلمته أعتقت أخذت تعتق من العبيد والإماء، تعتق رجالا ونساء، حتى قيل أنها اعتقت 40، كلما تذكرت يمينها اعتقت وهي تبكي، وهذا من تقواها رضي الله عنها، فهي أفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. ولعن الله الرافضة أعداء أمهات المؤمنين وأعداء عائشة. فعائشة أم المؤمنين طبقت هذا، وغيرها من أمهات المؤمنين طبقوا هذا الأمر الإلهي، أمر الله عز وجل بأن يكون بينهم وبين الرجال حجاب، فجعلت هذا السابق. طيب، إذا أردنا أمهات المؤمنين وغيرهم من النساء إذا أردوا أن يخرجوا من بيوتهم ماذا يصنعون؟ قد تخرج المرأة لحاجة، اضطر للخروج، وقبل أن يتخذوا الكنف الحمامات التي هي قضاء الحاجة، قبل أن يتخذوها في بيوتهم كانوا يخرجون إلى مكان يقال له المراصع، وكانوا يقضون حوائجهم هناك ويخرجون إليه ليلا النساء يقضون الحاجة، حاجة الإنسان في التخلي من قضاء الحاجة، فلا بد أن يخرج، كيف يصنعنا وقد أمرهم الله بالحجاب؟ فنزلت الآية حينئذ، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية هي آية الحجاب بعض المسلمين، لكنها هي آية الجلباب، وهو حجاب الوجه، وهو أن تغطي المرأة جسدها وتستره من رأسها إلى أخمص قدمه. وهنا لم يستثنى في الأمر، قال ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. وهذا تفسير عامة العلماء، بل أجمعوا على أن إدناء الجلابيب يتضمن تغطية الوجوه، وأجمعوا على أن الجلباب يكون من فوق ثياب المرأة ويعلو رأسها، فمن لبست ما يسمى اليوم بعباءة الكتف فإنما لبست قميصا أسود فوق ثيابها، ولم تلبس جلبابا كما أمرها الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخلت عليه امرأة أمة وهي جارية المملوكة، أمة مملوكة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها متقنعة به يعني قد رفعته من فوق رأسها وغطت وجهها، فسألها: عتقت؟ يعني هل أنت قد عتقت فأصبحت حرة؟ قالت: لا. قال: فما بال الجلباب؟ يعني هذا الذي فوق رأسك، ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فألقته عن رأسها، وفي بعض الرواية أن عمر رضي الله عنه هددها لأنها كأنها عصت في أول أمر أن تلقيها عن رأسها، فقال: ايتوني بالدرة، يريد أن يضربها بالدرة، فألقته عن رأسها، يعني الجلباب، وأبقت الخمار وتغطية وجهها كما جاء في بعض الروايات. فسمى عمر رضي الله عنه وضع العباءة على الرأس جلبابا، وأن إنزاله عن الرأس فيقع على الكتف إلغاء لاسمه ووصفه، يعني لا يصبح عباءة ولا يصبح جلبابا. فدل ذلك على أن عباءة الكتف ليست جلبابا التي يضعها النساء اليوم على الكتف ويقولون هذا ساتر، نقول هذا ليس جلبابا لأنه يبدي عظام كتفيها وجسمها، فهي لبست قميصا أسود. إذن هذه العباءة الكتف أو هذا القميص والخمار هذا لباس الإماء المملوكات الذي كنا قديما في الإسلام، وليس لباس الحرة الذي يجب عليها بأمر الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم: العباءة الشرعية للمرأة المسلمة الحرة هي الجلباب، وهذا الجلباب هو ما تحقق فيه قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، فلا بد أن تتوافر فيه الأوصاف الآتية: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، يعني ما تكون شفافة، ولا يكون لها خاصية الالتصاق بالبدن فتجسم الأعضاء، وأن توضع العباءة على هامة الرأس، وأن تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه، وأن تكون فتحة الأكمام ضيقة، وأن لا تكون فيها زينة، يعني في العباءة ككل لا يكون فيها زينة من زخارف تلفت إليها الأنظار،
وأن تخلو من الغصوم والزخارف والكتابات والعلامات، وأن لا تكون مشابهة للباس الرجال ولا مشابهة للباس الكافرات سواء الفاجرات منهن أو الراهبات كلبس الراهبات المعروف اليوم، بل بعض العباءات تسمى عباءة الراهبة، فلا يؤخذ مثل هذا لأن هذا فيه تشبه بالكافرات. وكذلك حمى الله النساء من أنفسهن وأدبهن بقوله تعالى زيادة على هذا الستر العظيم الذي تقدم، قال الله عز وجل لهن كما في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، إلى قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا نهيت المرأة عن أن تضرب برجلها وهي مستورة من رأسها إلى أخمص قدمها، لكن لربما لبست شيئا من الكعب الذي يسمى الكعب الآن، أو من النعال أو الجوارب التي تكون قوية في ضربها في الأرض فتلفت نظر الرجال حتى يدقق النظر فينظر إلى جسمها وطولها وأنها ممشوقة القوام أو غير ذلك من الفتن التي لا بد من التدقيق حتى يظهر، وهذا يلفت لهم النظر بالضرب بالرجل فيسمع الخلخال الذي في القدم، والآن قد يسمع الكعب الذي يضرب لأن النساء كثيرا ما يلبسن خلخالا اليوم. فهذا من تأديب الله عز وجل لهن أنهن اعلمنا أيها النساء أن الله يعلم حتى ضربكم بالأرجل وأنتم مستورات من رؤوسكم إلى أقدامكم تضربون بالرجل عندما تمرون من الرجال حتى يلتفتوا إليكم بأنظارهم أن هذا لا يجوز، لذلك قال الله عز وجل عقبه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي حتى يحصل لكم الفلاح في الدنيا والآخرة. ومع ذلك أدب الله أيضا المسلمة أنها إذا احتاجت إلى الحديث مع الرجال فلا بد مثلا من الشراء أو الكلام مع البائع أو شيء من ذلك، أدبها الله بأن تختصر الكلام وعدم الليونة فيه كما هو حديثها مثلا مع زوجها وتكون لينة في الكلام معه، لا تلين الكلام مع الرجال الأجانب عنه، واختصر الكلام على قدر الحاجة لا تطيل الحديث. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة، قلبه مرض الشهوة إذا سمع خضوع المرأة. وخضوع المرأة ماذا؟ الخضوع في الشيء الإطالة فيه، والخضوع في الشيء أيضا الليونة فيه، فهو خاضع لين، وكذلك الإطالة في الشيء يسمى خضوعا. ثم مع ما تقدم مما ذكرنا من الآيات والتأديب الإلهي للنساء من الستر والحجاب وغض البصر وإخفاء الزينة واختصار الكلام إذا احتاجت إليه وعدم الليونة فيه، فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أيضا إذا احتاجت أن تخرج من بيتها أن تخرج غير متعطرة، فإن لم تفعل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، رواه النسائي وابو داود والترمذي سند صحيح. أيما امرأة استعطرت، وفي بعضها تبخرت أو أصابت بخورا، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها أي لتلفت نظرهم لهذه الرائحة فهي زانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنف لا يزني وزناه الشم، فعرف أن هذا وإن كان ليس كبيرة الزنا ومصيبة الزنا التي هي بالفرد لكنها من الزنا، وهو وجود الرائحة، سواء المرأة التي تريد أن تفوح من هذه الطيب الرائحة حتى يجدها الرجال فتكون أخذت حظا من الزنا نسأل الله السلامة وإن لم يكن الفاحشة الكبرى، والرجل الذي يشم أو يتتبع يريد أن يشم العطر ويقرب من المرأة حتى يشم عطرها فهذا أيضا وقع في شيء من الزنا بأنفه، كما أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، والأنف يزني وزناها الشم، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، يعني إلى الفواحش، كل هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الزنا وأبواب الزنا. فالمرأة أيضا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا احتاجت إلى الخروج أيضا مع هذا الستر العظيم كله لابد أن لا تخرج متعطرة. فأما لباس المرأة المسلمة عند محارمها، وهنا ننتقل إلى حالها عند المحارم، هذا أيضا مهم وأمر عظيم لا يتساهل فيه وينتبه له، سواء عند محارمها أو عند نسائها، عند النساء المؤمنات، يعني هي عند النساء وعند المحارم هيئتها واحدة، كما تتستر عند أبيها وعند أخيها كذلك سترها عند النساء يكون كما هي تلبس عند أخيها وعند أبيها. فكما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هؤلاء تبدي الزينة لهم، وهي زينة دون الزينة التي في الصلاة، ودون الزينة التي أيضا قد تظهر من ثيابها وهي خارجة متسترة من رأسها إلى أخمص قدميها، فهي لا تستطيع مثلا أن تستر جسمها، فهي طويلة مثلا، قوامها طويل، فلا نأمرها أن تمشي كالعجوز تحني ظهرها وتمسك عصا، لا، هذا ظهر من زينتها، ما نستطيع أن نخفيه باللباس، وهذا معنى إلا ما ظهر منها عند الخروج. وكذلك زينتها في الصلاة التي تخرجه هو الوجه والكفين إذا لم يكن عندها أجانب، هذا إحرامها في الصلاة وإحرامها في الحج إذا لم يكن عندها أجانب، أما إذا كان عندها أجانب فهي تستر وجهها ويديها في الحج وفي الصلاة عن هؤلاء الأجانب، تستره بالستر وهو إدلاء الجلابة، إدناؤه وليس بالنقاب بالنسبة للحج. وتفسير هذه الزينة التي تبديها المرأة لآبائها وآباء بعولتهن وأبنائهم إلى آخر الآية، فيجوز للمرأة أن تظهرها لمحارمها ولنسائها، هي الوجه والكحل والخضاب والخاتم والسوار، هذا مجموع ما ورد عن الصحابة عن السلف أن تبدي الوجه والكحل والخضاب والخاتم والسوار، فيظهر بذلك مواضع هذه الزينة من البدن. قال أهل العلم: يظهر مواضع هذه الزينة من البدن. وقد ثبت هذا التفسير عن ابن عباس وأنس بن مالك والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم، كذلك من التابعين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي وقتادة وعكرمة وأبي صالح رحمهم الله، وهؤلاء العلماء من الصحابة والتابعين لا مخالف لهم في وقتهم في تفسير هذه الآية اللي هي عند الآباء والبعولة. وهؤلاء كما قلت فهذا سبيل المؤمنين، لأنه لا يعرف لهم مخالف، فمن أجاز للمرأة أن تكشف لمحارمها أكثر من ذلك فلا دليل معه، وهو مخالف لسبيل المؤمنين. فالذي يجوز أن تظهره المرأة لمحارمها وللنساء ورأسها، لأن الحناء يصيب الرأس شعر، فيجوز لها أن تظهر شعرها ورأسها وما تعلق به مثل العنق، لأنه محل أيضا القلادة، لأن في بعضها تخرج القلادة، لكن لا تبدي جيدها، لا تبدي الصدر، فهي تظهر رأسها وشعرها وعنقها وساعداها، لأن أيضا السوار يلبس في الساعد، قالوا فالساعدين لا تجاوز المرفق يعني، وعنقها كما قدمنا وقدماها، قدماها قالوا لأنه يوجد فيه الفتخ والخلخال، فالخلخال يكون في أسفل الساق، فالقدم إلى الكعبين لا بأس بها إذا لبست الثوب إلى ما فوق الكعبين عند أهلها وعند محارمه وعند النساء. أما أنها تخرج فوق ذلك مثل أن تخرج الكتف والعضد والظهر كما استساغه كثير من النساء الآن نسأل الله السلامة، فيكشفن كشفا زائدا ويلبسن الثياب الضيقة جدا التي تجسمها تماما كأنها عارية عند النساء، بل بعض النساء قد تلبس عند النساء وتستحي أن تلبس عند أهلها، فنقول: أتستحين هنا ولا تستحين من الله عند النساء؟ وقد أمرت بهذا الستر عند كليهما. ثم لتحذر المرأة بعد سماع كلام أهل العلم في هذه المسائل وأنه لا بد أن تتستر في هذه الأزمنة المتأخرة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن في آخر الزمان، وأخبر عن النساء الكاسيات العاريات التي لم يرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يرهما في زمان وسيأتون بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهؤلاء الذين يعذبون الناس، فإن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وقال: ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كأسنمة البخت يعني كأسنمة الجمال العظيمة، وسنامها يصير يمين إلى أحد الجهتين ويرتج إذا مشى الجمل. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، جاء في بعض الألفاظ أنه يوجد من مسيرة 40 سنة. لذلك يقول أهل العلم معنى كاسيات عاريات في هذا الحديث أن تكتسي المرأة ما لا يسترها. كيف ذلك؟ مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو القصير الذي يبدي ما لا يجوز إظهاره. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، يعني متينة كثيفة، هذه القبطية لباس ناعم، وكان يأتي من أرض القبط من مصر. يقول كانت مما أهداها دحية الكلبي، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، والدحية من الصحابة. يقول أسامة فكسوتها امرأتي، يعني أعطاها امرأتي لكي تلبس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية، يعني رآه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي لا أراك تلبس القبطية التي أهديتك. قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة. غلالة هو اللباس الذي يلبس تحت الثوب القميص بالنسبة للمرأة، يلبس تحت لكي لا يلتصق الثوب الخارجي بجسدها، وهذا عندنا معروف في النساء من قديم، يلبسنه تحت اللباس الأعلى لكي لا يلتصق اللباس الظاهري بالجسد فيصف. لماذا يا رسول الله؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد بسند عن شرط الصحيح. يقول أن تصف حجم عظامها، هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم. والغلالة كما وصفت هي الثوب الذي يلبس تحت الثياب ليمنع الالتصاق أو الوصف، يعني أن يلتصق الثوب بالجسد فيشف أو يصف. وفي زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كثر أو جاءت كساء كثير، فكسى عمر رضي الله عنه الناس القباطي مثل القبطية التي كسها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، فأعطاهم عمر ثم نبههم في خطبة رضي الله عنه فقال لا تدرعها نساؤكم، يعني لا يلبسنها درعا ظاهرا يلبسنه. لماذا؟ لأنها قد تشف. فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف، يعني ما رأيته يصف ما وراء. فقال عمر إن لم يكن يشف، يعني شفاف يصف ما وراءه، فإنه يصف، يعني يلتصق بالبدن فيصف جسم المرأة. وهذا رواه البيهقي وهو إسناد صحيح عن عمر، فهو يصف حجم العظام كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة. فعلم بذلك حرمة ما يصف أعضاء المرأة وحجمها عند هؤلاء النساء ومحارمها، ما يصف حجم أعضائها ويصف المرأة أو يشف فإنه ممنوع، سواء يشف أو يصف فيلتصق، وإن كان متينا يلتصق فيصف العظام، فهذا محرم عند محارمها، إلا عند الزوج، الزوج أمره آخر، هي قد أفضى بعضهم إلى بعض، لكن عند هؤلاء المحارم يجب أنها لا تلبس مثل هذه الثياب. طيب مثل ماذا؟ كالبنطال. البنطال حرمه أهل العلم، عندنا قالوا البنطال على المرأة لا يجوز، فهو محرم لذلك إذا كان عند محارمها، أما زوجها فهذا لم يلتفت إليه، لكن قالوا البنطال فهو محرم لأن فيه تشبه بالكافرات، ولأنه يصف حجم المرأة، يصف أعضاءها، وفيه أيضا بعض أهل العلم قال فيه تشبه بالرجال لأن السراويل عرفت للرجال، والله لعن المتشبهات من النساء الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ولذلك لا يجوز اتخاذ الثياب التي أيضا فيها صور ذوات أرواح مثلا للمرأة، وهذا ليس من باب العورة لكنه من باب المحرمات التي قد تصور في الثياب، وهذا لعموم نصوص النهي عن تصوير ذوات الأرواح فلذلك يجب الحذر من الثياب التي عليها أيضا صلبان على شكل الصليب كأعلام بعض الدول، أو عليها رسوم مسيئة من رسمات سيئة لمن يلبسها، أو عبارات سيئة فيها سب وهو قد لا يعرف اللغة التي كتبت بها. هذه الأمور محرمة لذاتها بالإجماع، هي محرمة، كلام السيء محرم والصلبان محرمة والصور ذات الأرواح محرمة. فكيف إذا كانت مطبوعة على لباس أو ثوب؟ لا شك أنه محرم هذا اللباس والثوب. وإذا حرم لباس هذا الثوب حرم أيضا ثمنه وبيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذا من ألبسة المرأة عند محارمها وأيضا بغير ذلك. أما لباس المرأة في الصلاة، فانظروا الآن تدرجنا عورتها إذا خرجت للسوق أو كانت عند رجال أجانب، بينا عورتها في ذلك أنها تحتجب من رأسها إلى خمس قدميها، ثم بينا أن عند محارمها لا تكشف وجهها ورأسها وعنقها وساعداها وقدمها إلى الكعب، فهذا كله ليس محرما أن يراه المحارم عندها، ولكنها تلبس الثوب الفضفاض الذي لا يلتصق، وتجعل وإن كان مما يلتصق تجعل تحته غلالة، يعني ثوبا آخر تحته لكي لا يلتصق. أما لباس المرأة وعورتها في الصلاة كما يسميه بعض الفقهاء عورة المرأة في الصلاة، فهذا في الصلاة ليس بالنظر إلى عند أجانب أو عند غير أجانب. فماذا تصنع إذا جاءت تصلي تقف بين يدي الله؟ كما أن الرجل يجب عليه أن يستر كتفيه، يغطي كتفيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لرجل أن يصلي وليس على كتفيه شيء أو ليس على عاتقه شيء، ليس فقط يستر ما بين السرة والركبة. ولذلك باب ستر العورة في الصلاة هذا، ويسمونه طائفة من الفقهاء، يعني ظنوا أن الذي تستره المرأة في الصلاة هو الذي تستره عن أعين الناظرين وهو العورة، يعني قالوا بعض الفقهاء ظنوا أن ما تستره المرأة في الصلاة هو أيضا يكون عند الأجانب، يقول لا، هذا في الصلاة سواء في بيتها عند زوجها أو عند محارمها أو خارج بيتها لكن ليس عندها أجانب. أما إذا كان عندها أجانب فإنها لابد أن تغطي وجهها ويديها. فبعض المتفقهة أخطأوا في فهم هذه الآية في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقد بينا أن الخمار من فوق الرأس على الوجه، ولعل يأتينا أيضا زيادة بيان. قال بعض هؤلاء الفقهاء قالوا يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة. طيب عند الأجانب وهي في صلاة هل هذه الآية تكفي؟ نقول لا، لا بد من الآية الأخرى وهي الجلابيب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن، يعني من هؤلاء الأجانب، حتى لا يعرفوهم الأجانب لا يروا وجوههم، أو حتى يعرفوا أنهن حرات قد غطوا جميع الجسد والوجه. وهذا تفسير الجلباب الذي لبسته النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الأمر للجميع، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولبناته ولنساء المؤمنين جميعا إلى يوم القيامة. فنقول هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن بهذه الآية آية الجلباب؟ قال نعم. نقول طيب وبنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هن في حكم أزواجه بعضهم يقول. نقول سبحان الله، ونساء المؤمنين؟ قال لا يكشفن الوجوه. نقول من أين يكشفن الوجوه والآية سياقها واحد، واستدلت بها على ستر وجه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وبناته لم يذكرن في آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب، فكيف تأمرهن بستر الوجوه؟ وكذلك نساء المؤمنين، فدلت هذه الآية في سياق واحد على أنها آية الخروج من البيوت إذا خرجنا من البيوت، وأما آية الحجاب فاسألوهن من وراء حجاب، تلك آية البيوت إذا دخلتم عليهن في البيوت فاسألوهن من وراء حجاب، لا تروا شخصها، لا تروا هيئتها، وإنما بينكم وبينها باب أو ستار. وأما في غير البيوت فإنهن يحتجن إلى الخروج فيلبسن هذا اللباس، فاتقين الله ما استطعت. لا يمكن أن تمشي المرأة أيضا ببيت يمشي معه، ولذلك في ركوبها للجمل مثلا في سفر فإنها تدخل في الهودج وهو شبيه بالبيت، فهي تركب في هذا الهودج لأنه يسترها كما يسترها البيت، لأن المكان طويل ويمشي طويلا، فلم يكفي في ذلك أنها فقط تلبس الجلباب بل جعلوها في الهوادج قديما، وهو مثل السيارة الآن التي تغطيها من جميع النواحي. فالمرأة في هذا في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن، يجوز أن تبدي هذه الزينة الظاهرة دون الباطنة وهو الوجه والكفين، تظهرها في الصلاة، في الصلاة فقط، وهذا من تزينها يعني وتأدبها عند ملاقاة ربها عز وجل، كما أمرنا الله عز وجل بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، فنأخذ زينتنا سواء كنا في البيوت أو في المساجد، فنأخذ الزينة عند الصلاة، هذا من أخذ زينتها لربها أن تتستر هذا التستر. قال ابن سعود الزينة إلا ما ظهر منها، قال هو الثياب يعني ثيابها التي عليها، فحملها ابن مسعود أن هذه الآية يعني إذا خرجت عموما من بيتها فإنها لا تظهرها ما يظهر من زينتها الثياب لأنها طويلة جسيمة، كما لما خرجت بعد آية الحجاب خرجت سودة بن زمعة كما في الصحيح، خرجت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتقضي حاجتها، فرآها عمر رضي الله عنه وهي في ليل يعني بعدما جاء الليل وهي متحجبة أيضا من لابسة، فرآها عمر فقال يا سودة إنك لا تخفين علينا يعني عرفناك، وتقول عائشة وكانت جسيمة يعني جسمها بائن فيها طول فيها جسامة، فقال لا تخفين علينا حتى وإن لبست هذا الجلباب عليك وتسترت، فرجعت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، يعني ما دامكم تخرجون لهذه الحاجة الناس لابد من الخروج، ثم بعد ذلك اتخذت الكنف في البيوت فكان أستر لهن أيضا فلا يخرجن إلا للحاجات الماسة. وهذا قول ابن مسعود أن هذه الآية في الخروج عموما للمرأة، إلا ما ظهر منها قال الثياب يعني الظاهرة التي تبدي أنها امرأة شابة أو عجوز أو غير ذلك. وقال ابن عباس ومن وافقه هو ما في الوجه واليدين، يعني قالوا مثل الكحل والخاتم يعني هذا يكون في الوجه والكفين، فكانهم يقولون الوجه والكفين لا بأس. وابن عباس مقصوده بهذه الآية قبل آية الجلباب أي في عورة الصلاة، ليس مقصوده أن المرأة تخرج عند الأجانب كاشفة الوجه، وهو الذي ثبت عنه أنه قال في إثناء الجلباب أن المرأة تغطي وجهها، قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة، وفي بعضهم قال عينين يعني لأجل النقاب وغيره، فما تبدي إلا ما ترى به الطريق، احتاج به رؤية الطريق. فلا يخالف قوله هنا في هذه الآية قوله في تلك الآية، وإنما هذه إلا ما ظهر منها، إما أنه قبل نزول تلك الآية كما قال به بعض العلم، وإما أنه أراد سترها في الصلاة، ولذلك بعض أهل العلم يقول أنه لما أنزل الله عز وجل آية الجلباب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة والعباءة وهو ما يسميه ابن مسعود رضي الله عنه الرداء الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، حتى قال عبيدة السلماني رحمه الله روي عنه بإسناد صحيح وهو من كبار أصحاب ابن مسعود قال إنها تدنيه يعني هذا الجلباب تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينا واحدة، وبين لهم ذلك فأخذ عمامته وكفاه على وجهه حتى أظهر عينه اليسرى كما روي عنه، فهو يبين ماذا تظهره المرأة. فإذا كنا مأمورات بالجلباب لئلا يعرفنا وهو ستر الوجه، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، يعني لأن أمرت هي بالجلباب فإذا لا تظهر للأجانب هذا الوجه والكفين، ولكنه تظهره في حضرة محارمها وفي خلوتها أيضا لوحدها، إذا جاءت تصلي لا بد أن تستر شعرها ويبقى وجهها وكفيها. هذا هو الأمر الذي يبين هذه الآية، ويؤيد قول ابن مسعود إذا حملنا هذه الآية على أنه أيضا أمر بالستر كاملا، يؤيده في الآية أنه قال إلا ما ظهر منها، قال أهل العلم هذا يؤيد قول ابن مسعود إلا ما ظهر منها يعني من غير قصد منها، ظهر من الزينة وليس أظهرت منها، فأن الله عز وجل لم يقل ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرت منها، لأن الوجه واليدين تظهرها هي، لكن قال إلا ما ظهر منها، يعني من غير قصد منها، إما أن ينكشف منها شيء من غير قصد، أو الثياب الظاهرة كما قال ابن مسعود الذي لا تستطيع أن تستر مثلا جسامتها وطولها وحسن يعني قوامها، لا تستطيع أن تستره. وهذا الثياب اللي هو الجلباب الذي ذكره ابن مسعود وفوق الرأس هو الذي تضعه النساء القواعد، نساء القواعد الذي أمر الله عز وجل في الآية أن يضعن ثيابهن ليس عليهن جناح لذلك. وهل يقول عاقل أن نساء القواعد ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني أن يجلسن عاريات؟ لا يمكن أن يقول عاقل فضلا عن عالم، وإنما الذي أمرت به النساء القواعد فهذا باتفاق بالإجماع أنها تضع الثوب عن رأسها يعني الجلباب، فتبقى مكشوفة الوجه عند الرجال، وإن غطت وجهها عند الرجال أفضل لها، وذلك خير لها وأفضل. فالمرأة الحرة تختمر في الصلاة بتغطية رأسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني حائض يعني بلغت المحيض، وليس أنها تصلي وهي حائض، لا، لكنها بلغت المحيض يعني بلغت أصبحت بالغة فيجب عليها الصلاة. طيب كيف تصلي؟ لازم بخمار لأنها بالغة. هذا رواه ابن ماجه وأبو داود والحاكم وأحمد. وهي والمرأة تختمر يعني في الصلاة تختمر يعني تضع الخمار على رأسها، مع أنها لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها إذا لم تكن في صلاة، أما في الصلاة فلا بد أن تصلي بخمار. طيب ولا يجب أيضا يعني ستر الوجه واليدين والقدمين للمرأة في الصلاة، يعني نقول لها وأنت في صلاة لا يجب ستر الوجه واليدين والقدمين، يعني على خلاف أيضا كما سوف أبين، بل يجوز لها كشف الوجه في الصلاة بالإجماع في الصلاة ما لم يكن بحضرة أجانب، وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء، وكذلك القدم يجوز إبداؤه على الراجح، يعني لو ظهرت القدم فيجوز، لكن الأفضل لو غطت قدمها أفضل، فإن عائشة جعلت القدم من الزينة الظاهرة يعني أنها تظهر عند المشي، فقالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت هو الفتخ الذي يكون في القدم وهو زينة توضع في أصابع القدم، فعند المشي المرأة قد تندفع قدمها فترى القدم ويرى فتخ الفضة الذي في أصابع رجليها كما رواه ابن أبي حاتم. فعائشة فسرت هذا أنه يظهر من غير قصد، فنقول حتى هذه القدم لا يضرها يعني لو ظهرت في الصلاة، وتغطية القدم في الصلاة فيه حرج، إذا كانت لا بد أن تستمر بتغطيته في الصلاة فيه حرج عظيم، ولذلك روى مالك في موطئه وأبو داود في سننه بسند صحيح لا بأس به وهو موقوف على أم سلمة ولكن له حكم الرفع، وقد روي مرفوعا لكنه الموقوف أصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أم سلمة تصلي المرأة يعني في الخمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها، يستر ظهور قدميها، لكنها إذا سجدت قد يبدو باطن القدم، نقول لا يضرها. وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها أيضا هذا بعيد جدا، تغطية اليدين المرأة في الصلاة لم تؤمر المرأة بذلك، والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص وكنا يصنعن الصنائع والقمص عليهن، فتبدي المرأة يديها إذا طحنت وعجنت وخبزت، ولو كان الستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرت بالخمار فقط مع القميص، فكنا يصلين رضي الله عنهن في قمصهن وخمرهن، ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر. هذه هي عورة الصلاة، أن تلبس القميص ساترا وتلبس خمارا على رأسها، هذا حجابها عند صلاتها، أو كما يقال خمارها في صلاتها وسترها في صلاتها، فلم تؤمر بما يغطي رجليها، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في تغطية رجليها وقال غطي الرجلين، إلا حديث أم سلمة كما تقدم معنا وقال يغطي ظهور قدميها هكذا سابقا. فلو كانت القدم مأمورة أن تغطيها لأمرها بأن تلبس خفا أو جوربا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يأمرها أيضا بأن تلبس قفازين على اليدين، ولم يأمرها بأن تلبس نقابا على الوجه، عرف أن هذه الأشياء لا تغطى في صلاتها، الوجه واليدين وأيضا القدمين تغطيه بما استطاعت بما تستله عليه. ودل ذلك على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك الوجه والكفين وظهور القدمين إذا لم يكن عندها رجال أجانب. أما إذا كان عندها رجال أجانب فلا بد من ستر ذلك كله لآية الجلباب. فليس علي على المرأة في الصلاة إذا كانت وحدها أو كانت عند محارمها أن تلبس جلبابا إذا كان في بيتها مثلا، وإنما ذلك الجلباب إذا خرجت، يعني إذا كانت عند أجانب، وحينئذ فتصلي حينئذ، إذا عرفنا أن الجلباب تلبسه إذا خرجت عند الأجانب حينئذ فهي تصلي في بيتها وإن بدا وجهها ويداها وقدماها كما كنا يمشين أولا قبل الأمر بإذناء الجلابيب عليهم، ولأنها في بيتها مأمورة بالحجاب بينها وبين الرجال ولم تؤمر بالجلباب في البيت. إذن هذا القدر القميص والخمار هو المأمور به لحق الصلاة، كما يؤمر الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به ليغطي عورته ومنكبيه، والمنكبان في حق الرجل كالرأس في حق المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد الرجل أن يغطي كتفيه، حتى قال وجوبا واجب على التغطية الكتفين. كما يؤمر الرجل في الإحرام للحج أو العمرة أن لا يلبس على بدنه ما يقدر له، يعني ما يكون على حجم العبو كالقميص والسراويل، ويلبس الرداء والإزار. أن نقول له لا يلبس المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يلبس المحرم من الثياب، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا يلبس ثوب مسه زعفران أو ورس. طيب انتهى الحديث. لو جاء واحد فهم قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم، إذن يمشي عاريا، نقول لا أنت لم تفهم، يعني يلبس ما دون ذلك، يلبس إزارا ورداء. كذلك المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفاز، طيب يعني تكشف وجهها ويديها عند الأجانب، لا، لكن تغطي وجهها ويديها عند الأجانب، لأن هذا عورة عند الأجانب، كما أن جسد الرجل عورة عند الناس، يلبس رداء وإزارا، فهو نهاه عن الملبوسات التي تغطي بدنه من هذا الجنس من القمص والعمائم والسراويل، وأبقى اللباس الآخر الذي يغطي بدنه من الإزار والرداء، والمرأة نهيت عن هذا اللباس الذي يغطي وجهها ويديها من النقاب والقفاز، وبقي لها أن تسدل على وجهها رداء يستر وجهها ويعني جلبابا يستر وجهها، وتدخل يديها في عباءتها ولا تبديها عند الأجانب. وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس النقاب ولا قفازين، وهذا يقتضي ستر وجوههن وأيديهن على الرجال الأجانب. وقد قدمنا يعني وقلنا في النساء القواعد، قال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تبني عليها جلبابها فقط إذا خرجت من البيت، فكانت مستثناة من الحرائم لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، لأن الباقيات يطمعن في الزواج ويطمع فيهن. هذا ما يعني يقارن الله عز وجل فيه في كتابه في ستر المرأة ولباسها، قرر النبي صلى الله عليه وسلم في عورتها عند الأجانب وعورتها في الصلاة وعورتها عند محارمها. ولذلك إذا خرجت عند الأجانب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواها الترمذي وحسنه في رواية الله قال حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، من حديث ابن مسعود المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأفضل ما تكون المرأة أقرب لوجه ربها في بيتها وهي ساجدة في بيتها. ولذلك لما قال المرأة عورة، إذن عورة عند من؟ هي كلها ولم يستثني، وهذا لفظ عام، إذن عند الرجال. ولهذا أم سلمة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أزر الرجال أنه إلى أنصاف الساقين، قال فإن كان ولا بد فإلى ما فوق الكعبين، قالت المرأة يا رسول الله ماذا تفعل؟ قالت أم سلمة يا رسول الله ماذا تفعل المرأة؟ كان يكون إزارها إلى ما فوق الكعبين تنكشف قدمها، قال يرخينه شبرا، قالت إذا تنكشف قدمها إذا أرخت شبرا، قال فيرخينه ذراعا ولا يزدني، يعني حتى لو انكشفت قدمها بعد الذراع فهي فعلت ما يستطيع، فهذا يكون مما إيش إلا ما ظهر منها كما قالت عائشة فتح في القدر، وهذا بين لله الحمد. هناك أدلة أخرى استدل بها بعض من جوز المرأة أن تكشف وجهها، بل بعضهم جاوز هذا الحد وبدأ يكشف أشياء كثيرة من أحاديث أنا أرد لكم فيها عموما، وهي استدلوا بحوادث عينية إما أن تكون صريحة في الكشف ولكنه يكون قبل الحجاب، أو يكون صريحا في الكشف ويكون ضعيفا باطلا لا يصح منكرا، أو يكون صحيحا ولكن غير صريح في كشف وجوههن، فتجد فيها من البين من الكلام الذي يدل على أنها ليست كاشفة لوجهها عند غير محارمها. والأحاديث الباقية كلها لا تخرج عن هذا، الأحاديث التي استدل بها من كشف، والأدلة التي معنا من الكتاب والسنة الذي تقدم معنا دليل على الستر والتغطية، وهم يجمعون على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بذلك، ولا يخرج نساء المؤمنين عنهن في الآيات إلا ما ادعوه من حوادث عينية، نقول هذه الحوادث المتشابهة. فمثلا حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي كاشفة وجهها وكاشفة وعليها لباس رقاق، فقال أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها إلا أن يظهر منها إلا وجهها وكفيها، هذا الحديث منكر. وخالد بن دريك يروي عن عائشة وهو حديث منقطع، وأيضا أسناد إلى خالد بن دريك فيه ضعف، لكن أنكره أهل العلم وبينوا ضعفه. طيب مثل هذا الحديث لا يصح. حديث الآخر الذي استدلوا به في المرأة أنها تكشف، نقول أسماء بنت أبي بكر هذه التي استدلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول إذا كنا في الحج بإسناد صحيح عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا على وجوههم غطت وجهها، وإذا مروا وذهبوا كشفنا بعد ما يجاوزونه. فهذه أسماء وهذا حديث أصح، فلما تتركون الصحيح البين الواضح الموافق للأدلة الأخرى وتتعلقون بما هو ضعيف فيه نكارة وقد بين أهل الحديث علله. أيضا حديث الخذعانية، قالوا حديث الخذعانية في الحج وهذا بعد الحجاب قطعا، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أردف خلفه الفضل بن عباس، فكانت امرأة جميلة جاء في رواية، في رواية امرأة وضيئة، قالوا هذا دليل على كشف وجهها، أقول ليس دليل على كشف وجهها، لأن لو كانت كاشفة لوجهها لقيل امرأة صبيحة، يقال صبيحة الوجه لا يقال وضيئة الوجه، الوضاءة تكون في جسمها طولها، أيضا في لو طرف أصابعها ظهرت مثلا وبان لونها أنه أبيض فقالوا هذه وضاءة، فلا يقال وضيئة الوجه وإنما يقال صبيحة الوجه. فهنا قال امرأة وضيئة جميلة يعني هيئتها في طولها فيها جمال، وقد يكون كما قال أيضا في الرواية الأخرى أن أبوها كان يريد أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك الحافظ بن حجر وغيره، وأنه كان يريدها أن تكشف وجهها عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل بها بعد ذلك يخطبها، يعني بعد الحج لأنه لا يجوز الخطبة في الحج، ولكن بعد الحج يخطبها من أبيها. فهذه كلها علل تبين أن هذا الأمر لا يجوز لكم في حادثة عابرة هكذا توجبون أن المرأة تكشف وجهها أو أن المرأة يجوز لها كشف وجهها مع الأدلة الأخرى الصريحة، لأنهم كانوا يغطون وجوههم بعد الأمر بالحجاب وبعد الأمر بالجلباب، فلا تنقض الأدلة الصحيحة الصريحة بمثل هذا الدليل المحتمل. ثم قالوا حديث سفعاء الخدين التي قامت وقالت يا رسول الله ما بالنا أكثر أهل النار، قامت امرأة سفعاء الخدين، والسفعاء الخدين هي التي بان سواد في خداها، سواد في جنب الخد من هنا وسواد في الخد الآخر مثل سفعة النار يعني مثل الحرب، وهذا يكون في كبيرات السن اللاتي هن من القواعد، لأن الإسوداد في الوجه من الجانبين هكذا يحصل لكبيرات السن التي لا يرجون نكاحا، هذه يجوز لها أن تكشف وجهها أصلا، فلماذا تستدلون بهذا الدليل المحتمل والذي بين في أنها سفعاء خدين يعني كبيرة في السن، وهي من صفة النساء تتكلم من الكبار التي جرأت على الكلام. فالواجب أن لا تحمل هذا الحديث على الأدلة الأخرى التي وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء الذين تحجبن وعملن بما أمر الله، وحديث أيضا المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات التي فسرها الصحابة لتفسير أنهم يسرون وجوههن إذا خرجن من بيوتهن، أيضا حديث المرأة التي سبيعة الأسلمية التي قال لها أبو السنابل لما خطبها أبو السنابل بعدما وضعت حملها بعد وفاة زوجها فإنها انقضت عدتها بوضع الحمل. فلما تزينت بعدما خرجت من النفاس تزينت للخطاب، قال لها أبو سنابل يعني تريدين حتى تعتدي أطول الأجلين، يعني لا بد أن تمكثي 4 أشهر و10. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه ليس عليها ذلك وأنها تمت عدتها. قالوا أبو السنابل رآها وهو كان خاطبها نقول سبحان الله، هذا مما أجازه الشارع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وهي قد نظر إليها أبو السنابل وردته. فلما ردته أيضا أخبرها بشيء هو يريد أن يعطلها عن أن يستقبلها أحد، لأنه قد رآها ورأى وجهها وهو خاطب من الخطاب لكنها لم تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل للصحابي خطب امرأة قال اذهب وانظر إليها، فقال فإني قال هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب وانظر فإني أرى في أعين الأنصار شيئا. إيش يرى؟ يعني الصغر، يعني اذهب وانظر إليها إلى وجهها، لأن العينين وين؟ في الوجه، فهو سيذهب وانظر إليها، لكن قبل ذلك لم يكن ينظر إلى وجهها إلا إذا خطب، فهو بيذهب ينظر إلى وجهها، إذن هي تكشف وجهها للخاطب. فهذا أمر آخر أباح الشرع، لا تستدل بمثل هذا النص في ذلك. ثم قس على ذلك كل الأدلة التي تستدل بها لا تخرج عن هذا الوصف، إما دليل صحيح غير صريح أو دليل صريح ولكنه ضعيف أو معلول أو قبل نزول الحجاب. فأرجو أن يكون بما قدمنا وما تكلمنا عنه بيان وعظة ونصيحة، وأسأل الله أن ينفعني بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.